وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا والمسلمين إلى خير يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، من آداب الذكر أن يغمض الذاكر عينيه وينشغل بالمذكور، لأن الغاية من الذكر أن نجالس المذكور وهو الله. أهل ذكري أهل مجالستي. أثناء الذكر أغمض العينين، وإلا قد تقع في إشكال وفي اضطراب وفي إنكار. قد ترى إنسانا يتواجد، قد تنكر عليه، وإذا أنكرت عليه يقول لك القائل: شو نشدت نشيدي؟ وقل للذي ينهى عن الوجد أهله: إذا لم تذق معنى شراب الهوى دعنا. والله لو أغمضنا أعيننا وتوجهنا إلى الله عز وجل لرأيت العجب العجاب، ولكنت من الواجدين لا من المتواجدين. كيف لا يكون هذا؟ وجاء في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يعني معقول هيك الإنسان يرى ربنا جل وعلا يذكره في الملأ الأعلى ولا يأخذ الوجد؟ وقل للذي ينهى عن الوجد أهله: إذا لم تذق معنا شراب الهوى دعنا. لا ننكر عليه ولا تنكر علينا، ولكن من أغمض عينيه ووجه قلبه إلى الله عز وجل، وربما فتح عينيه ليقع بصره على ذاكر لله عز وجل فيأخذ الوجد بهذا الذاكر. وأما إذا كان يقلب بصره أثناء ذكر الله عز وجل، وربما البعض يقول: يا أخي طيب شو هي معناتها؟ الله 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 الله، بعدين ذكر الصدر الله الله، إيش بعده؟ أنسيت قول الله عز وجل: واذكر اسم ربك. ما اسم ربنا؟ الله. أمرنا بأن نذكر اسم ربنا من أجل أن نجالس ربنا. وجزى الله عنا ساداتنا خير الجزاء أنهم جعلوا لنا حصة من القرآن بعد الذكر. إذا جالست المذكور جالست الله عز وجل. بعدين يعني سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان كليم الله عز وجل، وكلم الله موسى تكليما، ونحن مما من الله عز وجل به علينا هذا القرآن العظيم. وكان أسيادنا رضي الله تعالى عنهم، وخاصة سيد الشيخ عبد القادر عيسى رضي الله عنه ورحمه الله، يقول: اسمع القرآن كأنه يتنزل عليك، لأن هذا القرآن نزل من أجلنا. فبعد ذكر الله وأنت أغمضت عيني أو فتحت عينك لتنتفع من حال ذاكر، إذا كنت في حالة غفلة فتحت عينيك ونظرت إلى ذاكر فاستفدت منه، بعد ذلك أغمض عينيك وأصغي بقلبك إلى خطاب ربك سبحانه وتعالى. من هذه الآيات الكريمات التي اختارها لنا شيخنا سيد الشيخ أحمد فتح الله جامي رحمه الله تعالى، وعلى مذهب سيدي الشيخ محمد، عندما يعني بيقول أنه بدنا نقرأ كلام سيدنا الشيخ يقرأ له الفاتحة. لسيدنا الشيخ عبد القادر، سيدنا الشيخ أحمد الجامي ورجال السلسلة جميعا. من هذه الآيات الكريمات التي اختارها لنا شيخنا، لأن الشيخ الحق هو الذي يلتزم القرآن العظيم ظاهرا وباطنا، لأن شيخ الحق المرشد الكامل الذي يتبع القرآن ظاهرا وباطنا ويتبع النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. الشيخ الحق ما بيتكلم الشطحات. الشيخ الحق يجعلك على بصيرة من أمرك يا أيها المريد. فالشيخ الحق الذي يوجه إخوانه للالتزام بكتاب الله، والمريد الصادق هو الذي يلتزم كلام الله سبحانه وتعالى. فشيخنا رحمه الله تعالى في آونة الهجوم على التصوف قائم على قدم وساق، فراح شيخنا رحمه الله تعالى يركز لنا تركيزا شديدا على الالتزام بالقرآن الكريم، وجعل لنا هذا الكتاب المنتخبات، اختار لنا بعض الآيات وأراد أن ينبهنا إليها للالتزام بها، لأنه رحمه الله ورضي الله عنه كان ملتزما وأراد من إخوانه الالتزام. هذه من هذه الآيات الكريمات التي اختارها: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أي وهذا القرآن الذي أنزلناه عليك يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب عظيم الشأن كثير المنافع مشتمل على أنواع الفوائد الدينية والدنيوية، فاستمسكوا به واجعلوه إماما لكم واحذروا أن تخالفوه لتنالوا رحمة ربكم. هذا هو التصوف. اللي يجي يقول لك أخي التصوف ابتداع وما شاكل، قال له الله يا أخي مو صحيح. هذا شيخ الطريقة سيدنا الشيخ أحمد الجامي رحمه الله تعالى، وبعدين خليفته سيدنا الشيخ محمد رحمه الله يحفظه، يحرضون على الالتزام. عمال بيقول لك يا أخي وهذا كتاب، قول الله عز وجل كتاب أنزلناه مبارك. مين اللي اختار لنا هذه الآية؟ هل آية مكتوبة في كتاب الله عز وجل ونقرأها جميعا، ولكن المرشد يوجه إخوانه إلى هذه الآية ويقول فاستمسكوا به واجعلوه إماما لكم واحذروا أن تخالفوه لتنالوا رحمة ربكم. الذي يقول لنا هذا الكلام شيخ الطريقة، بعدين بيجي واحد قلنا أنتم أهل البدع، لك يا أخي والله شيخنا عمال بيعلمنا الاتباع ويحذرنا من الابتداع ويحذرنا من مخالفة أمر الله عز وجل، ومن جملة التحذير حذرنا ربنا عز وجل أن نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. التوجيه للالتزام بالقرآن. والمرشد الكامل الحق هو الذي يأمر إخوانه باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يمشي على سور، وكان شيخنا يمشي خلفه يضع قدمه مكان قدم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم التفت إليه صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أحمد القدم على القدم، أمرك يا رسول الله. بعض إخواننا صلوا خبر، يعني علم بهذه الرؤيا، قال له: يا سيدي ونحن على قدمكم. قال: لا، على قدم رسول الله نحن وأنتم. هذا هو المرشد الحق. هذا شيخنا الشيخ محمد كذلك نفس الصورة. هذا الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل مخبرا عنا لأن سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يتلقى عن ربه وهو أهل أن يتلقى عن ربه عز وجل. وين سر هذه الأهلية؟ قلبه ما توجه لغير الله. ولو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر. ما في، كان القلب متوجها إلى الله، نزل به الروح الأمين على قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام، فهو أهل لأن يسمع الخطاب، وأهلنا وشرفنا ربنا لأن نسمع الخطاب. وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا لنقدر نعمة الله عز وجل علينا. قل مخبرا عنا يا رسول الله هو حبل الله المتين، هذا القرآن العظيم، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة، فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. طبعا سيدنا علي رضي الله عنه هو الأصل في طريقنا هذا المبارك، يعني أسيادنا رضي الله تعالى عنهم لهم بالسند المتصل إلى سيدنا علي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق بفضل الله عز وجل موصول إلى حضرة النبي عليه وآله الصلاة والسلام قولا وفعلا سلوكا وعملا. إذا كان سيدنا علي رضي الله عنه يخبرنا بهذا الحديث، ما المخرج منها يا رسول الله من الفتن؟ قال: كتاب الله. وأشياخنا رضي الله تعالى عنهم يحرضون على الالتزام بهذا الكتاب والسنة. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.